بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف حفظه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. فقال أعرابي: يا رسول الله، فما بال إبلي تكون في الرمل كأنها الظباء، فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها فيجربها. فقال: فمن أعدى الأول؟ رواه البخاري ومسلم، وزاد مسلم: ولا نوء ولا صفر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وإمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. فقال أعرابي: يا رسول الله، فما بال إبلي تكون في الرمل كأنها الظبا، فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها فيجربها. فقال: فمن أعدى الأول؟ وفي وزاد مسلم: ولا نوء ولا صفر. هذا الحديث العظيم يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء بإبطال الاعتقاد الذي كان عند المشركين، وهو أن العدوى ضارة بنفسها، بمعنى أن المرض يعدي بنفسه ويضر بنفسه. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأبطل هذا الاعتقاد، أبطل اعتقاد أن المرض ينتقل بنفسه ويعدي بطبعه من دون قدر الله ومشيئته سبحانه وتعالى، وبين عليه الصلاة والسلام بأن هذا اعتقاد باطل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا عدو. فقام أعرابي فقال: يا رسول الله، فما بال إبلي تكون في الرمل كأنها الظباء، يعني مثل الغزلان، فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها فيجربها، يعني يأتي بعير مريض أجرب، فإذا دخل بينها أصابها المرض من هذا الجرب. فقال عليه الصلاة والسلام: فمن أعدى الأول؟ يعني من الذي بعث المرض إلى الأول؟ من الذي أعداه؟ وبهذا أبطل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الاعتقاد الفاسد، هذا الاعتقاد الفاسد. ولذلك هنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا عدوى، يعني أن المرض لا ينتقل بنفسه ويعدي بطبعه، وإنما هذا بتقدير الله جل وعلا. فقد يكون هذا المرض معديا في نظر الناس، لكن الله تعالى لا يجعله معديا، لا يجعله معديا. وهذا مجرب الآن، كثير من الناس الآن يوجد في البيت من يبتلى بالإنفلونزا مثلا أو بالزكام، ولا يعدى أحد من أهل البيت، ومن الناس من يعدى. ولذلك هذا كله بتقدير الله جل وعلا. أما اعتقاد بأن المرض ينتقل من المريض إلى الصحيح بإذن الله، فهذا اعتقاد صحيح، فقد يقع. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: لا يورد ممرض على مصح. نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يورد البعير المريض على البعير الصحيح أو على الحيوانات الصحيحة مثلا، حتى لا يعديها، لأن تجنب أسباب الشر هذا من الإيمان، هذا من الدين، عفوا، تجنب أسباب الشر من الدين. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه لما قيل له وهو مسافر إلى الشام إن في الشام طاعون، كان طاعون عمواس، فرجع رضي الله عنه، فقيل له: تفر من قدر الله؟ فقال: نفر من قدر الله إلى قدر الله. فلا يجوز للإنسان أن يقول: والله مثلا ما دام أنني متوكل على الله، يذهب إلى بنفسه ويتعمد الذهاب إلى الأماكن الموبوءة أو الأماكن التي فيها مثلا العدوى أو الأماكن التي فيها المرض أو فيها الحمى أو فيها الطاعون. هذا لا يجوز ابتداء أن يقول أنا متوكل على الله، فإن التوكل على الله فإن من التوكل على الله بذل الأسباب، بذل الأسباب. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يورد ممرض على مصح، وأيضا قال عليه الصلاة والسلام فر من المجذوم فرارك من الأسد، فر من المجذوم فرارك من الأسد. إذن لا عدوى يعني بنفسها بمعنى أن المرض يعدي بنفسه، وإنما ذلك بمشيئة الله وقدره. ولهذا تجد يعني كثير من الناس يعني يبتلى مثلا شخص في الأسرة أو في العمل أو الأطباء الذين يمارسون علاج الناس لا يصابون ولا ينتقل إليهم العدوى، وهذا دليل على أن هذا كله بيد الله وبمشيئته سبحانه وتعالى. ولذلك قال بعض أهل العلم وأما أمره صلى الله عليه وآله وسلم بالفرار من المجذوم ونهيه عن إيراد الممرض على المصح وعن الدخول إلى موضع الطاعون فإنه من باب اجتناب الأسباب التي خلقها الله تعالى وجعلها أسبابا للبلاء والأذى أو للهلاك والأذى، والعبد مأمور باتقاء أسباب الشر إذا كان في عافية إلى آخر ما قال. وقال ابن عبد البر رحمة الله عليه لا عدوى معناه لا يعدي شيء شيئا ولا يعدي سقيم صحيحا، والله يفعل ما يشاء لا شيء إلا ما شاء سبحانه وتعالى. لا عدوى ولا طيرة، الطيرة مقصود فيها التطير والتشاؤم، وهذا كان أيضا عند العرب ولذلك أبطله النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا يتشاءمون بالأصوات أو بالأماكن أو بالأشخاص مثلا، فإذا سمعوا صوتا تشاءموا كنعيق الغراب مثلا، وكذلك يتشاءمون إذا نجفت الأرنب أو طار الطير إلى جهة اليسار أو الشمال يتشاءمون، وكانوا يتشاءمون ببعض الأماكن، وهذا كله مما أبطله النبي عليه الصلاة والسلام. ولا هامة، الهامة هي طائر، طائر البومة، هذا هو الهامة. كانت العرب إذا رأت هذا الطائر وقع على بيت قالوا هذا ينعى صاحب البيت، نزول هذا الطائر فيه نعي لصاحب البيت. ولذلك أشعار العرب كثيرة في نعيق الغراب أو في البوم، صوت البوم أو كذا، ويسمونها يسمون الغراب غراب البين، والبومة هذه أيضا يتشاءمون منها، وهذا لا شك أنه اعتقاد فاسد ومن اعتقادات الجاهلية فأبطلها أبطلتها الشريعة. ولا صفر، صفر هو شهر صفر المعروف الذي يأتي بعده محرم، وكان أهل الجاهلية يتشاءمون في هذا الشهر ويرون بأنه شهر المغرم وشهر المأثم، ولذلك لا يسافرون فيه، إذا دخل شهر صفر لا يسافرون فيه، وهذا اعتقاد فاسد وباطل. وللأسف الشديد يعني بقي هذا الاعتقاد حتى بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وإلى يومه، يوجد من المسلمين من يتشاءم في هذا الشهر، نسأل الله العافية والسلامة، يتشاءمون في هذا الشهر ويعتقدون بأن دخول هذا الشهر دخول بلاء وشر، حتى إذا قدر الله على أحد من الناس حادث في شهر صفر مثلا قال هذا بسبب شهر صفر، ولا شك أن هذا باطل. فالأشهر أشهر الله والأيام أيام الله، ولا يجوز نسبة الشر إليها. وقيل بأن صفر هنا دابة في البطن، كان أهل الجاهلية يعتقدون بأنها تعدي، دابة في البطن يعتقدون بأنها تعدي. قال أعرابي يا رسول الله فما بال إبلي تكون في الرمل كأنها الضبا، هذا فيما يتعلق ب العدوى. وسياق هذا الحديث هو لأجل هذا الأمر، وهو بيان بأن الله تعالى هو الفعال لما يريد، وأن ما شاء الله كان، ولا شيء إلا ما شاء الله، وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يجوز اعتقاد بأن هذا المرض يعدي بنفسه، وإنما تجتنب الأسباب، تجتنب أسباب الشر، تجتنب أسباب الشر. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي
أما قوله ولا نوء ولا صفر سيأتي إن شاء الله، النوء هو النجم، النوء هو النجم، فبعض كما سيأتي إن شاء الله في حديث زيد بن خالد أن من الناس من يعتقد بالنجوم ويعتقد بأن لها تأثيرا وفعلا تأثيرا وفعلا، وهذا قد يكون من الشرك الأكبر وقد يكون من الشرك الأصغر على حسب الاعتقاد. أظن مر علينا حديث زيد ولا سيأتي؟ نعم تفضل.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: كلمة طيبة.
نعم هذا الحديث أيضا حديث عظيم، فيه نفي العدوى كما ذكرنا قبل قليل، ولكن مع اجتناب الأسباب، مع اجتناب الأسباب. يجب أن يعتقد المسلم بأن المرض لا يعدي بنفسه، المرض لا يعدي بنفسه، وإنما الذي يجعله معديا هو الله جل وعلا، وقد تتخلف العدوى في المرض المعدي بتقدير الله سبحانه وتعالى. ولا طيرة التشاؤم، وهذا التشاؤم موجود من قديم الزمان، ولذلك بنو إسرائيل تطيروا بموسى، قالوا: إنا تطيرنا بك وبمن معك. وأيضا تطيروا بأصحاب القرية من الأنبياء، قالوا: إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم. وأيضا المشركون العرب كانوا يتطيرون ويتشاءمون، ولذلك أبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاعتقاد، وهو اعتقاد فاسد، لأن فيه التفات القلب إلى غير الله جل وعلا، وتعلق بهذه المخلوقات على أنها فاعلة مؤثرة بذاته، ولا شك أن هذا اعتقاد فاسد. وقال عليه الصلاة والسلام: يعجبني الفأل. والفأل فسره النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه الفأل، وكان يتطلع إلى الأسماء الطيبة الحسنة. ففي صلح الحديبية لما أرسل المشركون رسولهم للتفاوض مع النبي عليه الصلاة والسلام، جاء آخرهم سهيل بن عمرو، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ فقالوا: هذا سهيل. قال: سهل أمركم أو سهل لكم من أمركم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكان أيضا يعجبه الأسماء الطيبة الحسنة وكان يغيرها، فجاءه رجل اسمه حزن فقال: أنت سهل. فقال: لا أغير اسما سماني به أبي. قال سعيد بن المسيب، وهذا جده حزن، قال: فما زالت فينا الحزون. ولذلك المريض الآن إذا قلت له طهور انتشى، لماذا؟ لأن هذه الكلمة طيبة تبعث على الفأل في القلب وفي الصدر. ولذلك العرب أيضا كانوا يقولون، يسمون بعض الأشياء بأضدادها، يقولون للمريض إيش؟ سليم ومعافى. ولذلك أنت إذا دخلت إلى المريض تقول: ما شاء الله سليم معافى طهور، طهور إن شاء الله. كل هذه من الكلمات الطيبة، هذا هو الفأل، هذا هو الفأل. ولذلك الإنسان يعتقد، لا يعتقد بالطيرة، ولا يعتقد لا يعتقد بهذه الأشياء الفاسدة التي حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام، وله أن يعني يلجأ إلى ما شرعه النبي عليه الصلاة والسلام وبينه، مثل الفأل، وهي الكلمة الطيبة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط. قال: فمررنا بالسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه أحمد والترمذي والطبراني في المعجم الكبير واللفظ له.
حسنت. هذا أيضا حديث عظيم، فيه بيان بأن المشركين كانوا يعبدون آلهة شتى، ومعبوداتهم متنوعة، ولذلك منهم من يعبد الشمس، ومنهم من يعبد القمر، ومنهم من يعبد الشجر، ومنهم من يعبد المقبورين، ومنهم من يعبد جمادات، ومنهم من يعبد جمادات. في هذا الحديث فيه بيان بأن من العرب من كان يعبد الأشجار، كان يعبد الأشجار ويعتقد فيها. يقول أبو واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وحنين اسم وادي شرقي مكة معروف، وهذا كان بعد غزوة الفتح في موقعة هوازن المشهورة بين النبي عليه الصلاة والسلام وقبيلة هوازن. قال ونحن حدثاء عهد بكفر، وهذا اعتذار منه رضي الله عنه وأرضاه، لأنهم أسلموا عام الفتح وخرجوا مباشرة مع النبي عليه الصلاة والسلام، فما زالت علائق من الجاهلية موجودة عندهم، ولم ترسخ قدمهم في الإيمان والإسلام، فهو اعتذر رضي الله عنه، يقول ونحن حدثاء عهد بكفر. قال وللمشركين سدرة يعكفون عندها، السدرة هي شجرة معروفة، من شجر السدر يعكفون عندها، يعكفون عندها يعني يعبدونها وربما يدورون حولها، كما قال إبراهيم عليه السلام ما هذه الأصنام التي أنتم لها عاكفون، فكانوا يعكفون على أصنامهم، وهذه السدرة أيضا كان هؤلاء القوم يعكفون عندها، وينوطون بها أسلحتهم، ينوطون يعني يعلقون رجاء البركة، رجاء البركة، يقال لها ذات أنواط، يعني اسمها ذات أنواط أو تلقب بذات أنواط لكثرة ما يعلق عليها من السلاح وغيره، فسميت بذات أنواط. قال فمررنا بالسدرة أو بسدرة يعني بشجرة أخرى شبيهة لها، فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني اجعل لنا مثل ما للقوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر، وهذا على سبيل التعجب منه عليه الصلاة والسلام، كيف يقولون هذا وهم أهل الإسلام وأهل التوحيد. ثم قال إنها السنن، إنها السنن بضم السين، والسنن جمع سنة، وهي الطريقة خيرا كانت أم شرا، فمن إطلاقها على الخير قول الله جل وعلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، ومن إطلاقها على الشر قول الله جل وعلا قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض. قال إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا، بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، يعني ركبتم السنن وسرتم على الطرق التي كان عليها بنو إسرائيل، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لما نجاهم الله جل وعلا من فرعون وأغرقه في البحر ورأوا الآية، ثم بعدما خرجوا قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، ثم قال لتركبن سنن من كان قبلكم. وهذا الحديث لا شك أن فيه بيان بأن المعبودات أنواع، المعبودات أنواع، ولا يلزم أن يكون صنما أو وثنا، وإنما الطواغيت كثر، ومنها الأشجار التي يعتقد أنها تضر أو تنفع أو تعطي أو تمنع، فإن هذا من الشرك الأكبر. وهذا الحديث يعني استدل به بعض أهل العلم على جواز العذر بالجهل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم بتجديد الإسلام فهم يجهلون هذا الحكم، ولذلك عذرهم النبي عليه الصلاة والسلام ثم زجرهم وانتهوا مباشرة، ولذلك لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم قد كفروا أو أنه أمرهم بتجديد إسلامهم، وهذا أحد الأدلة على أن الجاهل قد يعذر في بعض أبواب العقيدة. نكتفي بهذا القدر، نأخذ البخاري من يقرأ. طيب أنا أقرأ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى باب المساجد في البيوت. هذا لا يبصق كفارة
البزاق
في المسجد. نعم، حسنت. وعن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. البزاق هو التفل، البزاق هو التفل، ولذلك التفل في المسجد خطيئة. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن من تفل في المسجد فقد وقع في الذنب وقد وقع في الخطيئة، وبيّن كفارة ذلك وهو دفن هذا البزاق. وهذا يكون في المساجد التي يعني أرضها حصباء أو من التراب. وعند ابن خزيمة مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبعث صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه. وعند أيضا ابن خزيمة قال: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه، تفله بين عينيه. وهذا يدلنا على وجوب احترام المساجد، وأن ما يستقبح يجب أن يجنب المساجد. ولذلك كره العلماء جملة من الأمور التي تكون في أو تصدر من المصلي من غير الأمور التي ورد فيها النص. تعلمون بأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى من أكل ثوما أو كراثا أو بصلا أن يأتي إلى المسجد، وكذلك ربنا جل وعلا أمر بأخذ الزينة عند المسجد. والعلماء رحمهم الله تعالى ذكروا جملة من الأمور التي يكره للمصلي أن يفعلها في المسجد، حتى إنهم ذكروا قالوا: يكره له أن يخرج الريح ولو في غير الصلاة في المسجد، يكره له أن يخرج الريح ولو في غير الصلاة في المسجد اختيارا، أما إذا اضطر فهذا لا شيء فيه. قال رحمه الله تعالى: باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة. الباب إيش؟
باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر الصلاة.
إيه نعم، في إتمام الصلاة وذكر القبلة.
أقرأ
شيء؟ ها؟ خلنا نقرأ يلا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: هل ترون قبلتي ها هنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري، إني لأراكم من وراء ظهري. هذا الحديث العظيم فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعظ أصحابه، وفيه أيضا وفيه جواز وعظ الإمام المأمومين، وعظ الإمام المأمومين في قضية إتمام الصلاة. فيجوز للإمام بعد الانتهاء من الصلاة أن يلتفت إلى جماعة مسجده مثلا ويقول: اتقوا الله في صلاتكم، أقيموا صلاتكم، هناك من يخل بالصلاة، هناك من لا يأتي بالصلاة على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويعلمهم برفق وبلين. وفي هذا الحديث بيان أن الله جل وعلا خص نبيه عليه الصلاة والسلام بأن كشف له من وراء ظهره من أصحابه، فهو يراهم عليه الصلاة والسلام وهم وراءه. قال: إني لأراكم من وراء ظهري. وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام، ومن الآيات والبراهين على نبوته عليه الصلاة والسلام. ثم قال: فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، فالله جل وعلا أراه كيف يصلي أصحابه من ورائه. ولذلك وعظهم عليه الصلاة والسلام وذكرهم. باب: هل يقال مسجد بني فلان؟ عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء وأمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وإن عبد الله بن عمر كان في من سابق. البخاري رحمة الله عليه من فقهه أنه أحيانا إذا لم يجزم أو كانت المسألة فيها خلاف وليس فيها إجماع يذكر الباب بصيغة الاستفهام، فقال: هل يقال مسجد بني فلان؟ لأن من أهل العلم من يمنع أن يقال المسجد بني فلان، فلا تنسب المساجد إلا إلى الله، لقول الله تعالى: وأن المساجد لله، وأن المساجد لله. وقال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع، فذكر هنا الباب بصيغة الاستفهام. وساق الحديث هذا في إشارة إلى جواز نسبة المسجد إلى من بناه مثلا، أو إلى الحي الذي هو فيه. ولذلك قال: والشاهد من الحديث، قال: وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، إلى مسجد بني زريق، فيقال مسجد بني زريق، مسجد بني فلان، أو مسجد فلان، يجوز، كل هذا جائز، كل هذا جائز. والأولى والأكمل للإنسان الذي بنى المسجد أن لا ينسبه إليه، وذلك حماية للإخلاص ولهذه العبادة، وابتعادا عن الرياء. وفي الحديث أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسابق بين الخيل، وأيضا كان يسابق بين الإبل، سيأتي إن شاء الله في يعني محله، في محله. وأما قوله الخيل التي أضمرت، الخيل التضمير الخيل يكون بتجويعها وبإلقاء الشيء من يسمى الجلال عليها حتى تعرق كثيرا لتنشط فيه في السباق. قال رحمه الله تعالى: باب القسمة وتعليق القنو في المسجد. عن أنس رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انثروه في المسجد. وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه، فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه، فما كان يرى أحدا إلا أعطاه، إذ جاءه العباس فقال: يا رسول الله أعطني، فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ. فحثى في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع، فقال: يا رسول الله مر بعضهم يرفعه إلي. قال: لا. قال: فارفعه أنت علي. فقال: لا. فنثر منه ثم احتمله فألقاه على كاهله ثم انطلق. فما زال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه، فما قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وثم منها درهم، وثم منها درهم. هذا الحديث حديث عظيم، فيه بيان بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان زاهدا في هذه الدنيا ولم يكن يلتفت إليها عليه الصلاة والسلام، فلقد أتي بمال عظيم من البحرين، والبحرين ليس هي الدولة الآن المعروفة، وإنما هي منطقة الإحساء الموجودة الآن في المملكة تسمى البحرين، منطقة الإحساء. أما هذه الدولة فلا يقصد بها ما ورد في الأحاديث. قال: انثروه في المسجد. فنثروا هذا المال في المسجد، وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى الصلاة ولم يلتفت إليه، وهذا من زهده عليه الصلاة والسلام. وإلا مثل هذا الأموال جبل، مثل هذه الأموال جبل الله تعالى القلوب على التعلق بها، والنبي عليه الصلاة والسلام ما التفت إليه، في إشارة إلى أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يعني له المال شيئا عليه الصلاة والسلام، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام لو التفت إليها لأشغله هذا المال عن الخشوع في الصلاة، عن الخشوع في الصلاة، وهذا أمر معروف، فالإنسان إذا انشغل بشيء قبل الصلاة ربما انصرف عن الخشوع. قال: فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه، يعني إلى المال، فما كان يرى أحدا إلا أعطاه، كان عليه الصلاة والسلام يعطي وينفق إنفاق من لا يخشى الفقر، إذ جاءه العباس، وهو عمه عليه الصلاة والسلام، عم النبي عليه الصلاة والسلام، عباس ابن عبد المطلب، فقال: يا رسول أعطني، فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا، يعني يوم أسر، قيل أسر في بدر، ففدى نفسه بمال، وكان العباس صاحب مال، وفدى عقيلا، وقيل بأن عقيلا فدي بعد ذلك، فداه العباس، فهو لم يفده في نفس المعركة التي أسر فيها. فقال: وكأنه يريد أن يتقاضى ما سبق، فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام: خذ، يعني خذ من هذا المال. فحث في ثوبه، الحث هو تعبئة الثوب بالمال، يأخذ بيده ثم يضع في ثوبه، ثم ذهب يقله، يعني ليحمل هذا المال الذي في ثوبه، فلم يستطع، فقال: يا رسول الله مر بعضهم، مر بعضهم يعني من أصحابك يرفعه إلي، يحمله على كتفي. فقال: لا. النبي عليه الصلاة والسلام لم يرضى طريقة العباس في في أخذه من هذا المال. قال فارفعه أنت علي، فارفعه أنت علي، يقول النبي عليه الصلاة والسلام ارفعه أنت علي لأنه هو عمه، قال قم أنت فارفعه علي، فقال لا، فأبى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يعين الشره أو الذي يبالغ في المباحات أو الذي يبالغ في الأشياء المباحة لا يعان عليه ويترك أو حتى يكون زجرا له. قال فنثر منه، يعني أزاح شيئا منه لأنه ما يستطيع حمل هذا المال، ثم احتمله فألقاه على كاهله، يعني بين كتفيه، يسمى الكاهل، ثم انطلق. فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه، فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم، وزعها النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم. قال رحمه الله تعالى باب المساجد، باب المساجد في البيوت. عن محمود بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد أنكرت بصري. بالمناسبة قبل أن أنتقل، يعني من فوائد الحديث السابق أنه يجوز تقسيم المال في المسجد، وليس هذا من قبيل البيع والشراء، لأنه معلوم بأنه لا يجوز البيع والشراء في المساجد، لكن قسمة المال لا بأس. فإذا كان ولي الأمر مثلا موجودا في المسجد فجاء مال زكاة، مال صدقة، يجوز أن يوزعه في المسجد، أو كان هناك مثلا أحد الأغنياء أراد أن يوزع زكاته يجوز في المسجد، وهذا ليس من قبيل البيع والشراء والمعاملات، هذا من قبيل تقسيم المال وإنفاقه على من يستحقه. حديث محمود بن الربيع يقول أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار، أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله قد أنكرت بصري، يعني ضعف بصري، وأنا أصلي لقومي، فإذا كانت الأمطار سال الواد الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي لهم، ووددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله، سأفعل إن شاء الله. وهذا منه عليه الصلاة والسلام حتى يخرج من تبعة الوعد، لأنه وعده لكن علقه بالمشيئة، فقال سأفعل إن شاء الله. قال عتبان فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى دخل البيت. لماذا؟ لأنه سلم جاء لأي غرض؟ للصلاة في البيت، فلم يجلس. فقال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال فأشرت إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر، فقمنا فصففنا فصلى ركعتين ثم سلم. وهذا يدلنا على جواز صلاة السنة جماعة إذا احتاج الناس إلى ذلك. قال وحبسناه على خزيرة صنعناها له، وهو طعام من لحم يقطع صغار، وهم قد استعدوا للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من كرمهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قال فثاب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد، ثاب في البيت يعني اجتمعوا بعد أن تفرقوا رجعوا ثم ثابوا، فذو عدد يعني عددهم كبير، فاجتمعوا. فقال قائل منهم أين مالك ابن الدخيش أو ابن الدخشن؟ فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يبتغي بذلك وجه الله. هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله تعالى لبيان جواز المساجد في البيوت، المساجد في البيوت، بمعنى أن يجعل الإنسان في بيته مصلى يصلي فيه إن احتاج إلى ذلك، سواء صلاة الفريضة إن كان ممن يعذر بترك الجماعة، كأن يكون مريضا يكون بعيد ويكون المسجد بعيدا عنه، أو يصليها النافلة مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحتجز أو يحتجر مصلا يصلي فيه النافلة عليه الصلاة والسلام. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.